8 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب الأخيرة كانت تستهدف نقاط القوة في إيران. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة محاكمة ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال القائد سليماني. مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت تستهدف نقاط القوة في إيران وأمنها وليس نقاط الضعف كما يدعي البعض، واصفا ذلك بالخيانة. وخلال لقائه حشدا من أهالي مدينة قوم المقدسة، قال قائد الثورة الإسلامية إن العدو وضع البروباغاندا الإعلامية ضد إيران على رأس مخططاته، ومواجهة ذلك يأتي عبر جهاد التبيين بلغات وتفاسير ومبادرات مختلفة وليس باستخدام الهراوات. كما أشار قائد الثورة إلى أن تورط الأجانب في أعمال الشغب كان واضحا للغاية، مضيفا أن وسائل إعلام غربية وعربية وعبرية كانت تروج إلى الاضطرابات في المدن الإيرانية. للمزيد بشأن كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نتابع التقرير التالي.
خلال لقائه حشدا من أهالي مدينة قم المقدسة في حسينية الإمام الخميني قدس سره في ذكرى الانتفاضة التاريخية في 9 من كانون 2 يناير عام 1978 في هذه المدينة، وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي انتفاضة قم بمبدأ انطلاق الجهاد الكبير في جميع أنحاء البلاد، والذي أخرج إيران من هيمنة وسيطرة الغرب لاستعادة هويتها التاريخية والإسلامية. وحول أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، أكد القائد أن أعمال الشغب كانت تستهدف نقاط القوة في إيران وأمنها وليس نقاط الضعف كما يدعي البعض، واصفا ذلك بالخيانة. من جهة أخرى، وصف قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أحداث الأشهر القليلة الماضية في البلاد بأنها كانت بمثابة فتنة وحرب عالمية.
أراد الأعداء في إطار فتنة وحرب عالمية إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي للشعب وإغراق البلاد في الفوضى، لكن الشباب والنساء الإيرانيين لم يتعاونوا معهم وأفشلوا مخططاتهم.
اللواء سلامي وفي مراسم إحياء ذكرى القادة الشهداء أشار إلى الأحداث الأخيرة في المنطقة، وقال إن الأعداء أرادوا تعطيل مختلف القطاعات وإغراق البلاد في الفوضى، لكن الشعب لم يتعاون معهم وأفشل مخططاتهم. واعتبر سلامي أن تعزيز القوة هو السبيل الوحيد لتقدم البلاد ومواجهة المؤامرات ضدها. ومن جهة أخرى، أكد قائد القوات المسلحة لواء محمد باقري أن ضباط الشرطة وإلى جانب جميع المسؤوليات الأمنية نزلوا إلى الشوارع لإرساء الأمن ومنع الدمار وأعادوا الأمن والسلام وإنفاذ القانون في البلاد.
أصدرت السلطات القضائية الإيرانية الأحكام الأولية بحق المتهمين في قضية الحادث الإرهابي في حي خانة بمدينة أصفهان، والتي أدت إلى استشهاد 3 مدافعين عن أمن البلاد، حيث تضمنت حكما بالإعدام على 3 متهمين وأحكاما بالسجن على 2 آخرين، بينما برأت الشخص السادس. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في آخر تطورات قضية الحادث الإرهابي في حي خانة بأصفهان، والتي أدت إلى استشهاد 3 من رجال الأمن، أصدرت السلطات القضائية الإيرانية الأحكام الأولية بحق المتهمين. حيث تابع القضاء قضايا الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المواطنين والقوات الأمنية الأحكام القابلة للاستئناف. وقد أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على 3 من المتهمين، هم صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي شيخ شباني وسعيد يعقوبي الذين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وأحكاما بالسجن على 2 آخرين، بينما برأت الشخص السادس. وكان المركز الإعلامي للقضاء قد أعلن في 25 من تشرين الثاني نوفمبر استشهاد 3 مدافعين أمنيين هم محسن شراغي ومحسن حميدي ومحمد كريمي نتيجة هجوم إرهابي مسلح في ساحة الحرس بحي خانة في أصفهان، وأصيب عدد من المواطنين وقوات الأمن، وقد تم اعتقال هؤلاء الإرهابيين وإصدار لائحة الاتهام ضدهم. وقد عقدت المحكمة للنظر في اتهامات 6 من المتهمين في هذه القضية في 4 جلسات في 7 يناير في محافظة أصفهان. وفي ظل الحملة الإعلامية التي تقودها الجهات المعادية ضد إيران فيما يتعلق بأحداث الشغب الأخيرة التي كانت تستهدف حياة المواطنين والممتلكات العامة والتي تغذيها هذه الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن القضاء يأخذ مجراه ويحاكم هؤلاء بشكل قانوني، حيث يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة بينما يبرأ من لا تثبت ضده أي تهمة.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وفي كلمته خلال افتتاح اجتماع جمعية برلمانات آسيا في تركيا، قال قاليباف: لقد شاهدنا خلال الأعوام الأخيرة أن أمريكا اتخذت نهجا أحادي الجانب وأساءت إلى الأمن والسلام العالمي. من جهة أخرى، ولدى لقائه رئيسة برلمان أذربيجان على هامش الاجتماع، أكد قاليباف موقف إيران الرافض لأي تغييرات جيوسياسية على الحدود، فيما شدد على أنه كلما اقتربت دول المنطقة مع بعضها كان ذلك أفضل لها. أحيت قوى التحالف الفلسطيني والأحزاب الوطنية اللبنانية والإسلامية في شمال لبنان الذكرى 3 لشهادة القائد قاسم سليماني. وحضر الحفل التأبيني الذي أقيم بمخيم البداوي ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوى والأحزاب الوطنية اللبنانية والإسلامية والفعاليات الاجتماعية وشخصيات من مخيمي البداوي والبارد. واعتبر المتحدثون في الحفل شخصية الشهيد عابرة للحدود والأوطان واللغات، وقالوا إن الشهيد سليماني هو المثل الأسمى في عصرنا الذي كرس معنى الشهادة ضد الظلم وقدم نفسه شهيدا من أجل أن تكون كلمة الحق. وفي الهرمل تم تنظيم ملتقى بالمناسبة بحي الدورة الشمالي حضرته شخصيات علمائية ورسمية ولفيف من الجماهير اللبنانية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أهمية العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين إيران وسوريا لإرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. ولدى استقباله معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في طهران، شدد أمير عبداللهيان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. واعتبر تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية ضرورة حتمية للبلدين للاستفادة من الإمكانات القائمة. بدوره أكد سوسان على العلاقات الممتازة بين البلدين والتي تستند إلى رؤية استراتيجية لكبار المسؤولين فيهما، وأطلع أمير عبداللهيان على آخر مستجدات العملية السياسية لحل الأزمة السورية. تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر. ويدعو القرار الذي أعدته كل من البرازيل وسويسرا وتمت الموافقة عليه بالإجماع إلى تكثيف المبادرات الرامية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تكثيف المشاريع المتعلقة بمياه الشرب والرعاية الطبية والتعليم وإمدادات الطاقة. كما يكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالكشف عن وضع المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى سوريا في تقاريره، وعن عدد المستفيدين منها وكيفية توزيعها وأماكن التسليم. أصدر ما يسمى وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قراراً بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مهدداً باعتقال أي شخص يقوم بذلك.
حرب عنصرية إسرائيلية على الفلسطينيين أينما حلوا وأينما كانوا. في زمن حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش لا فرق بين فلسطيني وفلسطيني، أقام في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حافظ على ذاته في المناطق المحتلة في العام 1948. حتى العلم الفلسطيني بات ممنوعا من رفع هامته في الداخل المحتل، وبات بقرار من وزير الأمن القومي بن غفير من يرفع العلم مهدد بالاعتقال. والعبرة بالطبع ليس العلم، ولكن العبرة بنفي الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. كل ذلك يحدث بعد أن منح بعض العرب تطبيعا سهلا وميسرا للكيان الإسرائيلي. فهل سيبقى الأمر كذلك في زمن بن غفير؟
هذه الحكومة أعلنت برنامجا عدواني وتوسعي معلن ومشهر يقوم على الاستيطان والضم والتهويد لمساحات شاسعة من الضفة الفلسطينية، وبالتالي هذه حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتقول أن السلام يبنى مع العرب والقضية الفلسطينية نجد لها حلا لاحقا. هذا ما صرح به نتنياهو.
اليوم يعلن نتنياهو من مقعده وإلى جانبه غلاة التطرف في كيان الاحتلال بأن مخططه استكمال التطبيع مع العرب، وبينما يعلن ذلك يخرج بن غفير من الحكومة إلى المسجد الأقصى مقتحما أمام الكاميرات في رسالة إلى العرب فحواها أن لا ارتباط بينكم وبين ما يحدث هنا في فلسطين، لا بل تعالوا إلى فلسطين مطبعين وزائرين وامنحوني الضوء الأخضر كي أمارس عنصريتي بحق من تطلقون عليهم الأشقاء.
الآن هناك حكومة تفوق عنصريتها كل الحكومات السابقة. العرب الآن يعني أمام موقف محرج جدا، خاصة الدول التي طبعت في الفترة الأخيرة ضمن ما يسمى باتفاقية أبراهام، البحرين والإمارات والمغرب العربي وأيضا السودان. الآن كيف سيكون الموقف في ظل هذه الحكومة، في ظل حكومة من هذا النوع؟
وهكذا لا تنتهي الحكاية، والكل يبقى بانتظار من يقول لحكومة العنصريين في تل أبيب كفى.
توقع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية برام الله انهيار السلطة قريبا إثر العقوبات التي فرضها الاحتلال عليها وعلى الأموال الفلسطينية. وقال محمد إشتية إن قرار اقتطاع 139 مليونا عن عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل مسمارا إضافيا في نعش السلطة، واعتبر زيادة البناء في المستوطنات وعزل القدس عن الضفة وضم مناطق سي ثم تدمير السلطة هي الخطة التي يعمل عليها الاحتلال حاليا. من جهتها أدانت حماس الإجراءات الصهيونية الجديدة داعية السلطة إلى عدم الرضوخ لها. وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني إتمار بن غفير قد أمر قوات الشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة. قامت قوات الأمن البرازيلية بتوقيف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز فيها اليساري لولا دا سيلفا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الجنود البرازيليين بدعم من الشرطة قاموا بتفكيك المخيم الذي أنشأه المحتجون على نتائج الانتخابات منذ نحو شهرين أمام مقر القوات المسلحة البرازيلية في العاصمة برازيليا. يشار إلى أن الآلاف من المخيم الذي أقامه أنصار الرئيس السابق شاركوا في اقتحام المباني الحكومية بما فيها مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا يوم الأحد الماضي. انتقد رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض بشدة إمدادات السلاح إلى أوكرانيا، وقال إنها لا تفي بمصالح ألمانيا، مشددا على أن الصراع في أوكرانيا ليس صراعا ألمانيا. وأشار تينو كروبالا إلى خطاب نائب المستشار الألماني حول إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز ليوبارد الألمانية، محذرا من أن الحكومة تدفع البلاد إلى الحرب بقراراتها الأخيرة. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب الأخيرة كانت تستهدف نقاط القوة في إيران. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة محاكمة ترامب على ارتكابه جريمة اغتيال القائد سليماني. مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إليكم أيها الأحبة، ويسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام على مر العصور. رجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو حسن بن سلمان بن عبد المهدي الحلي، المعروف بالقيم، الذي كان شاعرا مجيدا وأديبا فذا ونابغة في البلاغة والبيان. ولد في بغداد سنة 1859 في أسرة أدبية بامتياز، فأبوه محمد القيم كان شاعرا كبيرا وخطيبا بليغا ذا عصيته في بغداد والحلة، وكان قد هاجر من الحلة وسكن بغداد. وتعود هذه الأسرة بنسبها إلى بني أسد، وقد جاء لقب الأسرة القيم من القوامة، وهي الإشراف على بعض المقامات المقدسة، وهو مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الحلة. قال عنه السيد محسن الأمين:
كان أديبا شاعرا مجيدا من أسرة كانوا قواما في بعض المشاهد، فلذلك لقب بالقيم.
وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي:
كان جده سادنا على مقام الغيبة التي في نهاية سوق الهرج من جهة الغرب، ومن هنا جاءهم لقب القيم، وكانت السدانة لهم من لدن دولة الصفويين في العراق.
نشأ القيم في أجواء تعج بالأدب والأدباء، فقد كانت الحلة في ذلك الوقت عبارة عن جامعة أدبية تزخر بأفذاذ الشعراء والأدباء الكبار أمثال السيد حيدر الحلي والشاعر حمادي نوح وغيرهم، الذين نهل منهم ونمت قريحته وسقلت مواهبه على أيديهم، إضافة إلى أبيه معلمه الأول.
وكان للمجالس الأدبية الصغيرة التي كانت تعقد في دكانه الصغير الذي كان يزاول فيه مهنة الحياكة الحريرية أثر كبير في اكتمال الروح الشعرية لديه، حيث كان يجتمع فيه رغم صغر مساحته كبار شعراء الحلة، وتدور بينهم المساجلات والمناقشات.
ويصف الدكتور الشاعر والباحث الأدبي الكبير محمد مهدي البصير هذه المجالس بالقول:
أخبرني شاهد عيان ثقة أن حانوته الصغير كان ندوة أدب خطيرة الشأن، ذلك لأنه كان يطلع تلاميذه من صغار الحاكة على خير ما يقرأ وخير ما ينظم، ويرشدهم إلى ما في هذا كله من سحر وجمال وفن وصناعة، وكان عارف فضله من أهل العلم والأدب يختلفون إلى حانوته دائما، يستمتعون بحديثه العذب وأدبه الغض.
نعم أعزائنا الكرام، وقد وصفت مساحة مكان ندوة الأدب تلك، أي الدكان الصغير، بأن القيم كان إذا أراد أن يدخله ينحني لضيقها، رغم أن القيم كان قصيرا ونحيفا. وتوفي حسن القيم رحمه الله عام 1900 ولم يتجاوز 45، ودفن في النجف الأشرف. كانت حياة القيم درسا للآخرين في التواضع والإصرار على طلب العلم، ولعل أجمل ما وصف به هو قول السيد جواد شبر، حيث يقول واصفا أخلاقه الرفيعة وشخصيته الأدبية وموهبته الشعرية:
أما صفاته فقد كان أبيا وفيا ذكي القلب، خفيف الروح، بارع النكتة، شديد التأمل في شعره، كثير التنقيح له، قرض الشعر وهو عامل بسيط، فلم تحدثه نفسه في يوم من الأيام أن يتخذه وسيلة لجر المغانم وكسب الجوائز، ولو أراد هذا لكان ميسورا سهلا له، ولكنه أبى إلا أن يصطنع الأدب للأدب وأن يقرض الشعر للشعر، ولذلك كان شعره رثاء لأهل البيت أو غزلا أو تهنئة لصديق أو مديحا أو رثاء له أو نكتة تستدعيها مناسبة طريفة.
قام الشيخ محمد علي اليعقوبي بجمع وتحقيق ديوان الشعر القيم ونشره في مطابع النجف الأشرف سنة 1965، ويقع الديوان في 104 صفحات، غير أن هذا الديوان لا يمثل كل تراث الشعر. فقد ذكر السيد الأمين وقال:
إن شعره كان مجموعا، لكنه احترق سنة 1335 للهجرة القمرية في واقعة الأتراك بالحلة، ولم يبق منه غير ما كان محفوظا أو مثبتا في المجامع.
أيها الأكارم، قال الشاعر حسن القيم يرثي الإمام الحسين عليه السلام ويشيد ببطولاته هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الذين تلقوا السهام وجعلوا أجسامهم دروعا دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خبت هذه الأنجم والبذور وغاضت بحور شجاعتهم وكرمهم، وسطروا الملاحم وعلموا الأجيال كيف تدافع عن عقيدتها، كما يقول الشاعر:
يوم عاشور الذي قد أرانا، كل يوم مصابه عاشورا، يوم حفت بابن النبي رجال يملؤون الدروع بأسا وخيرا، عمروها في الله أبيات قدس جاورت فيه بيته المعمورا، ما تعرت بالطف حتى كساها الله في الخلد سندسا وحريرا.
لم تعثر أقدامها يوم أمس، قدم الموت بالنفوس عثورا، بقلوب كأنما البأس يدعو لقراع الخطوب كوني صخورا، فتلقوا سهامها بصدور، تركوهن للسهام جفيرا، فخبوا أنجما وغابوا بدورا، وهووا أجبلا وغادوا بحورا.
مستمعينا مستمعاتنا، حول الجزالة الواضحة والفخامة والبلاغة اللتين لا تخفيان على القارئ في قصائد رثاء الشاعر حسن القيم للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، أجرينا الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالسداد والتوفيق لدكتورنا الجليل الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي حسن القيم نلاحظ فيها جزالة واضحة وفخامة وبلاغة، ترى كيف استطاع هذا الشاعر توظيف هذه العناصر والخصوصيات في شعره في وصف واقعة الطف ورثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، بحيث يترك التأثير المطلوب في نفس القارئ؟
سعد الله تعالى أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأحيي المستمعين الأحبة. نعم، الشاعر العراقي حسن بن محمد يوسف الحلي المعروف بالقيم هو شاعر مجيد وأديب فذ ونابغة في البلاغة والبيان، تميز بموهبة شعرية أصيلة وكان نظمه جيدا متقنا. ولد في أسرة أدبية بامتياز، فأبوه محمد القيم كان شاعرا كبيرا وخطيبا بليغا. الشاعر حسن القيم لم يتخذ الشعر وسيلة للكسب، فلقد قال الشعر وهو في العشرين من عمره. ولقد كانت حياة القيم درسا في التواضع والإصرار على طلب العلم. الشاعر العراقي حسن القيم يقول: للعسكريين رحلنا وفي حماهما لذنا بكهفين، وقد كسبنا الأجر في منهج آمن، إن فاز من زار إماما فقد فزنا من الأجر بضعفين، لأننا من عترة المصطفى زرنا إمامين.
جميل.
نعم، لقد كان مواليا لأهل البيت العظام عليهم طيب الصلاة والسلام، وذاب قلبه في حب الإمام الحسين، ولذا نظم في حقه شعرا راقيا واضحا يدل على محبته وموالاته للإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، وهذا الحب وهذا العشق لأهل البيت جعله يكتب في حقهم ما يليق بهم، وهو بنظمه للإمام الحسين عليه السلام رفع من قيمة شعره وقصائده.
شكر الجزيل وامتناني لك دكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدبية من لبنان، وكذلك أشكر حسن أصغى مستمعينا الأكارم.
أشكرك كثيرا على هذا الاتصال وعلى هذه المشاركة، كسبنا الأجر والثواب. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وابقوا معنا لنطل معا على مقطوعات أخرى من أشعار حسن القيم.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر حسن القيم قصيدة أخرى في يوم الطف ورثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، يبدأها بمقدمة تقليدية يخاطب فيها شخصا وهو يلومه بسبب بكائه على السبط الشهيد، وهنا يجيبه الشاعر ويعجب لأمر هذا الشخص كيف يلومه، والنار تتوقد بين جوانح الشاعر على مصاب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عانى الظمأ وقضى مقطوع الرأس، وهو صاحب الفضائل والمناقب والأصل الكريم والحسب الرفيع، ولكن القوم جرعوه مع ذلك الموت الزؤام هو وأصحابه وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم، فكانت مصيبة عظمت في السماء والأرض كما يعلن الشاعر ذلك ويصوره في قوله.
ومولع باللوم ما عرف الجوى، سفها يعنف واجدا ويلوم، فأجبته والنار بين جوانحي دعني، فرزئي بالحسين عظيم. أنعاه مفطور الفؤاد من الظما، وبنحره شجر القنا محطوم.
جم المناقب منه يضرب للعلا، عرق بأعياص الفخار كريم، فلقد تعاطى والدماء مدامة، ولقد تنادم والحسام نديم، في حيث أودية النجيع يمدها بطل بخيل الدارعين يعوم.
أيها الأفاضل، يقول شاعرنا الشيخ حسن القيم من قصيدة يصف فيها موقف الحوراء زينب سلام الله عليها بعد أن فجعت بأخويها، وقد جرت الدموع منها غزيرة وكأنها أرادت أن تروي بها ظمأها، فيما تقطع قلبها ألما وحزنا لشدة الرزايا التي تحملتها، هذه الرزايا التي جعلتها تهوي على أجساد أحبائها وأعزائها الذين سقطوا على أرض الطفوف. يقول الشاعر:
وظمآنة كادت تروي غليلها بأدمعها لو كان يروي وينقع، فذا جفنها قد سال الدمعا وقلبها بكث الرزايا بات وهو موزع، هوت فوق أجساد رأت في هويها حشاشتها من قلبها فهي وقع.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا الجزيل تقبلوه منا على جميل متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، نستودعكم الرعاية الإلهية.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام.
يومك محال صوت دمع الفراق العالم بدونك علي في جمعة كل ضام دمعة خدا هما من تلف قلنا جانا أملنا ولنا ظهر حسن زمن علينا جاء حزن الحزن وظن تشوف الصار انهار بدونك قلبنا حار قلبنا حار
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
أيديولوجية التفاهم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. حكاية هذا اللقاء تبين الواقع الصادق الذي يتحلى به رسول الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، وكيف كان نهج الرسول في نشر الإسلام بعيدا عن اللجوء إلى السيف والمواجهة، وكيف تعامل بشكل رائع من خلال عقيدة متينة منبثقة من رسالة إلهية تدعو لتجنب الصراعات أولا والعيش في ظل التسامح والتفاهم. أحبتي، أرحب بكم في هذه الإطلالة إلى شذر من سيرة المصطفى المباركة لنهتدي بها ونستوعب أفكاره، ثم نفهم حقيقة علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشعوب، ولا نجحف الآخرين حقهم، وأن لا يفهموا خطأ بأن الإسلام لم يلجأ إلا للسيف في نشر رسالته. إذن فلنذهب إلى الوقائع التاريخية ونشهد حوادثها، ونشير إلى ما يسمح لنا الوقت في هذا الإطار، حيث جاء في الكامل لابن الأثير أن صفوان بن أمية كان من بين أولئك الأشداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما فتحت مكة ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا على سجيتها ولم يحمل أحدا على اعتناق الإسلام، إلا أن صفوان هذا هرب خوفا متوجها إلى جدة، فذهب عمير بن وهب الجمحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بحقيقة صفوان وأنه هرب خوفا من الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحامل عليه، فقال صلى الله عليه وآله: هو آمن، وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ليعرف بها ويؤمن، فخرج بها عمير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم. فقال صفوان: إني أخافه على نفسي. قال له عمير: هو أحلم من ذلك. فرجع صفوان وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يزعم أنك آمنتني. قال الرسول الأكرم: صدق. فقال صفوان: اجعلني بالخيار شهرين. قال له الرسول: أنت فيه 4 أشهر، فأقام كافرا وشهد معه حنينا والطائفة ثم أسلم. ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبسات من سيرة المصطفى. إذن أعزائنا المستمعين، هكذا يصبح واضحا أن الحرب في الإسلام لم يكن الطريقة الأولى التي سلكها الإسلام، فهذا صفوان كافر جاء في وسط المسلمين ويطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يبقى على كفره شهرين يفكر، وما كان من جواب الرسول الكريم إلا أن أعطاه 4 أشهر يفكر. إذن أين النبي والإسلام من السيف؟ أليست هذه الحقائق تنم عن قمة التفاهم والتسامح في نشر الإسلام؟ وإنما الحرب للذين يحاولون القضاء عليه. إن الإسلام والرسول القدوة أعزائنا المستمعين لم يشرع تجريد السيف إلا لإطفاء الفتن ولإنقاذ الشعوب المضطهدة بعد اليأس من جميع الأساليب التي يتبعها لتحقيق هذا الأمر المهم، وهذه الصورة خير دليل على استقامة الإسلام في التعامل مع الآخرين.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني.
المصطفى أضاء قلبي، أرواحنا تلقت لمورده العذب. نور النبي المصطفى أضاء قلبي، أرواحنا تلقت لمورده العذب. سيدي رفقا في غدا أرقا، أمد على الولهان على الهنى ألقا. سيدي رفقا في غدا أرقا، أمد على الولهان على الهنى.
مستمعينا الكرام، حينما يتبع الإنسان هواه ويخرج عن توجيه العقل، يحدث الاختلاف بسبب عدوان أصحاب الأهواء على الناس والكون، والتناقض بين المصالح والإرادات، والتنافس غير النزيه على الحياة والسلطة والشهوات. ويبدو من القرآن الكريم أن هذا النوع من الاختلاف هو أول الأنواع التي ظهرت في التاريخ الإنساني، والتي توقعها الملائكة من خلال طبيعة خلق هذا الإنسان. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. ولما برز الاختلاف بسبب الأهواء، اقترن ذلك بتطور الحياة الإنسانية ووجود التعقيد والتركيب فيها، وأصبح الإنسان عاجزا أن يقوم وحده بحل المشكلات الصعبة والعميقة في حياته. عندئذ حدث تطور جديد في الحياة الإنسانية، حيث تفضل الله سبحانه على عباده بإنزال الكتب والرسالات السماوية وإرسال الأنبياء ليرشدوا هؤلاء الناس إلى طريق الهدى والصلاح. مستمعينا الأعزاء، كان لهذا التطور الجديد أن يرتقي بالحياة الإنسانية في فهمها للحياة والكون، وفي تشخيص معالم الفطرة في النفس الإنسانية وتوضيحها ضمن صيغ وقوانين محددة، كما تم تشخيص مواضع القسط والعدل والظلم والجور، ومعالم الصلاح والفساد والخير والشر والحسنة والسيئة والمعروف والمنكر والاختلاف بجانبيه المحمود والمذموم، كما توضحت سبل الارتباط بالله تعالى وعبادته وحمده وشكره وتسبيحه وتقديسه، كل ذلك من الرسالات السماوية.
طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا مبين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية
خشية الجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تجاف.